مرحبا واهلا وسهلا فيكم معنا ببودكاست عدالتي. انا رام العامر ومعي زميلي كرم الشومالي. ليالي ما شاف الحلقات السابقه فينا يشوفهم على صفحه المركز السوري للعداله والمساءله او يسمعون على تطبيقات صوتيه مثل سبوتيفاي، ابل بودكاست او جوجل بودكاست او محل ما تستمعوا لاي بودكاست. طبعا فينكم تكتبوا لنا ارائكم واسئلتكم تحت معنا بهذا اللايف ولنجاوب عليها ونناقشها. مثل ما أغلبكم بيعرف، انتهت محاكمة ضابط المخابرات السوري السابق أنور راء ونال فيها الحكم المؤبد واللي هو 15 سنة. بحسب القانون الألماني راح منهم 3 سنين بالحجز الاحتياطي، يعني بقيان له 12 سنة. هلأ ممكن يطلب بعد انتهاء هاي المدة الإفراج عنه، بس يبقى هذا الشيء بإيد القضاء الألماني، وسواء رح يمدد يعني حبسه أو يطلق سراحه. وحكينا بحلقة استثنائية عن أهمية ودلالات هذا الحكم مع مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة محمد عبد الله، وطبعا مبروك لكل السوريين انتهاء هاي المحاكمة وصدور هيك حكم عادل.
أكيد، وهي المحاكمة انتهت، بس مثل ما بيعرفوا كل المشاهدين كمان رح نركز بهذا البودكاست على تغطية محاكمة الطبيب السوري على أميم، الطبيب المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بتعذيب معتقلين أثناء عمله كطبيب بالمشافي العسكرية بدمشق وحمص وبسجن تابع للمخابرات السورية. من كم يوم بتاريخ 19/1 كانت أول جلسة بمحاكمة بمحكمة فرانكفورت الإقليمية العليا بمحاكمة على أمين. استمرت هي الجلسة حوالي 3 ساعات وانتهت بعد تعيين هيئة القضاء تحديد موعد الجلسة القادمة، وكانت بتاريخ اليوم 25/1. فبداية رح نخبركم شو صار بهذيك الجلسة، بعدها حنستضيف ضيفنا ليعلق على المحاكمتين، وبعدها حنعطيكم شوية تحديثات عن جلسة اليوم. مثل ما خبرناكم عنا زميلين من المركز السوري للعدالة والمساءلة، حسان ومارلينا، عم يحضروا شخصياً هاي الجلسات وعم يزودونا بتقارير لكل شيء عم بصير بكل جلسة، فيعطيهم العافية. بس كمعلومات أولية من ضمن الأشياء اللي ذكرناها بالحلقة الأولى، إنه الطبيب السوري علاء أمين عمره 36 سنة، هلأ غادر سوريا وأخذ تأشيرة ليجي يعمل بألمانيا، وصل لهون بال 2015. من هذاك الوقت لحتى تاريخ اعتقاله كان عم يمارس مهنة الطب بمشفى بولاية حسن. هو تم اعتقاله بشهر حزيران 2020 راما، ومن وقتها تم إلقاء القبض عليه وإيداعه بالسجن الاحتياطي لحد ما بلشت محاكمته.
طبعا حضر الجلسة مجلس القضاء المؤلف من 5 قضاة، وعلاء عنده 3 محامين عم يدافعوا عنه، منعتقد واحد أو اثنين من بيناتهم المحكمة معينتهم له، والثالث هو جايبه. طبعا يحق لأي متهم أنه يطلب توكيل أكثر من محامي بحال كانت القضية معقدة وتتطلب يعني ذلك، بالإضافة لوجود ممثلان اثنان للنائب العام في المحكمة الاتحادية العليا.
المحامي اللي هو عينه على حسابه الشخصي من دخل عمله كطبيب هون اللي ذكرنا بالحلقة الماضية، احتمال كان قديه 7000 لحد 10000 يورو، فكان كطبيب بيتقاضى مبلغ كتير عالي هون. المحامي هو أسامة العاجي، وهو من أصول سورية خريج جامعة دمشق، وعنده شركة محاماة أو مكتب محاماة بمدينة كولون بألمانيا. هاي المعلومات.
بنحكي شوي على الجلسة. بحسب الصور اللي انتشرت، يعني اللي شفتوها يمكن على وسائل التواصل الاجتماعي من أول جلسة، إنه دخل على مغطي حاله بأبوعة الجاكيت الشتوي اللي لابسه، يعني مطقطق الرأس فينا نقول، ومغطي وجهه يعني عن وسائل الإعلام. وبعدها لما بلشت الجلسة وغادرت الكاميرات بلش يتفرفد أكتر، شلح الجاكيت قعد وصار مرتاح ومنطلق أكتر بالحكي، وأظهر وجهه يعني، وكان لابس هيك زي رسمي يعني.
ذكرني الجلسة الافتتاحية، بأول جلسة افتتاحية بمحاكمة كوبلنز، كانت نفس المشاعر ونفس التوقعات تصرفات المتهمين. ومثل محاكمة كوبلنز مباشرة بالجلسة الأولى تم تلاوة لائحة الاتهام من قبل ممثلين النائب العام اللي هن مسؤولتين تابعين لمكتب النائب العام. إجمالي التهم هي 18 تهمة تم ارتكابهم بين عامي 2011 و2012 بالمشافي العسكرية السورية بحمص ودمشق، وسجن المخابرات العسكرية 261 كمان بمدينة حمص. التهم الشنيعة تتضمن القتل والتعذيب والعنف الجنسي والأذى الجسدي الشديد، وكلهم هدول مصنفين جرائم ضد الإنسانية. كمان تعذيب يمكن يكون أكثر
ضرب
درجات كضرب جلد تعليق
جلد.
معتقلين مرضى بالسقف كان في مريض صرع قام المتهم بركله والدعس على رأسه وبعدين توفي بسبب عدم حصوله على العلاج اللازم يعني هو مريض صرع وفوق تم تعذيبه ف
من قبل
من قبل علاء
واحدة من أفظع أتهام كرم، أكيد يعني كتار من المستمعين عرفوا فيها، هي سكب الكحول على الأعضاء التناسلية لمعتقل يبلغنا العمر بين 12 أو 14 سنة، وبعدين أشعل النار فيها للأعضاء التناسلية، بالإضافة أنه أعطى حقنة مميتة لأحد المعتقلين يمكن لإظهار مدى قوته وسلطته. وبالنسبة للغة الجسد، يعني هي شغلة كمان لازم نحكي عنها، التعابير اللي كان عم بيقوم فيها على أثناء قراءة التهم، يعني مثل ما وصفوا لنا زملائنا، هو إنه كان عم بيهز راسه بالنفي كل الوقت، إنه يعني إنه أنا
عم ينفي
يعني
من
ماني
هلا
عم بينفي تماما، إنه كانت عم تنقرأ الاتهام، هو هيك عم بيهز براسه. طبعا علاء ينكر كل التهم ورفض يجاوب على أسئلة الادعاء، اكتفى بأنه يجاوب على أسئلة القاضي. ومن الأمور كمان اللي انقالت بالجلسة أنه ممثلون النائب العام حكوا عن الوضع بسوريا من بداية الثورة، كيف تعامل النظام مع المتظاهرين والمعارضة، واستندوا للمادة السابعة من قانون روما لتأكيد أنه كل شيء كان عم بيصير بين عامي 2011 و2012 هو هجوم ممنهج ضد المدنيين من قبل النظام، وأدى إلى تعذيب وقتل المدنيين بشكل غير قانوني.
أكيد يعني المحكمة كانت عم تحاول إنه توضح بداية شو هي الظروف يلي انوجد فيها على رأس عمله وشو هي الظروف اللي تم فيها هذا التعذيب بحق المعتقلين
تماما،
والمرضى ف
رسم صورة يعني للقضاة عن الوضع بسوريا.
بالضبط فممكن يكون لنا نحن كسوريين درس تاريخ لأنه عم نسمعه طول الوقت على مدى 10 إلى 11 سنة بس كثير مهم المحكمة تعرف شو كان عم بصير بهداك الوقت خصوصا المحكمة موجودة بألمانيا بعيدة عن سوريا وممكن لهم خبراء بسوريا فلازم انه درس بنسميه 101 من البدايه الجديده فلازم يحكم عن مظاهرات درعا الاولى انشاء خليه الازمه من قبل النظام السوري واجهزته الامنيه يلي استخدمت كل السبل المتاحه لقمع الثوره وبعد اقتحام الجيش لمدينه درعا كيف الجيش السوري استخدم العصي والهراوات والقنابل المسيله للدموع الرصاص الحي حملات الاعتقالات والمداهمات يعني كل هاي الامور لازم تنحكى لحد ولعت المعتقلين كيف بينتهي فيهم بالسجون او بمعتقلات غير رسميه وفي منهم اثناء التعذيب بيروحوا على المشافي العسكريه وهون ليوصلوا لعند دور علاء ميم فبدنا نبلش من البدايه كيف وصلوا هاي الناس لعند علاء ميم ف
علاء
ايه بالضبط وكمان الملف المهم يلي تم الاشاره له بكوبلنز وحيلعب دور كثير كبير هلا راما كمان بهي المحاكمه بفرانكفورت اللي هو ملف ملفات قيصر اللي هو الدليل
تماما،
الدامغ على وجود التعذيب لانه عم تشوفي صور عم يظهر عليها ادله هي الجثث من وين اجت عم يظهر عليها ادله هي الجثث شو تعانت اثار الضرب والتعذيب قلع العيون
التقرحات والتجويع.
بالضبط فكل هاي حتكون ادله دامغه حتستند عليها المحكمه ان شاء الله بنقول مره ثانيه بفرانكفورت فيعني
تماما، هن اكدوا انه اساليب المخابرات بمدينه حمص ما اختلفت بشيء عن دمشق، يعني باشاره للشيء اللي تغطى بمحكمه كوبلنز. وبعد ما انتهوا من الحديث عن صور قيصر، بداوا ممثلو الادعاء العام بالحديث عن المشافي العسكريه، اكدوا انه في كثير معتقلين قتلوا بالافرع الامنيه نتيجه التعذيب والتجويع، وكانت هالافرع مثل ما قلت كرام تنقل الجثث للمشافي العسكرية ليتم إعطاء المتعلقات الشخصية للأهل ببعض الحالات، أو يعني يندفنوا جثث بمقابر جماعية دون تسليمها للأهل. كل هالكلام للتأكيد على دور المشافي طبعاً، وكثير من الأطباء في عمليات التعذيب وبالمنظومة الصحية، يعني اللي كانت كثير أحياناً مجندة لخدمة النظام السوري.
يعني مثل ما ذكرنا المحكمة بتحاول تمشي بالسياق تاريخي منطقي من ما بلشت الثورة لحد ما نوصل على كيف شخص طلع بال 2011 مظاهرات بالشارع كيف احتمال انتهى فيه المطاف عن علاء بالمشفى فمثل ما قلنا كثير مهم يعرفوا السياق الزمني السياق التاريخي لهي الأحداث
صحيح كرام. وبعد قراءة لائحة الاتهام، صرح رئيس هيئة القضاة بأنه لائحة الاتهام قد تم قبولها بالكامل في الجلسة الرئيسية بقرار من مجلس الشيوخ ب 10 تشرين الثاني نوفمبر من عام 2021، وبقرار من المحكمة الاتحادية العليا ب 21 كانون الأول ديسمبر 2021 كمان. وأكدت المحكمة أنهم رح يمددوا توقيفه على ذمة التحقيق، لأنه المحكمة عندها دلائل أنه تواصل مع موظف بالسفارة السورية ببرلين، واللي بدورهم عرضوا أنه يهربوا لسوريا قبل ما تلقي الجهات الألمانية القبض عليه. كل هالشي يعني هو دليل على تواصله وعلاقته بالنظام السوري، وأنه هو مؤيد للنظام.
ونية النظام السوري دعمه بتهريبه من قبضة القضاء هون
طبعا
بألمانيا، ما هيك؟ ف يعني وهذا الشيء بدل على انه مؤيد للنظام السوري، بس لنشوف هذا اذا حيلعب دور بصالحه او ضده بهي المحكمة. شكرا راما، يعني لاحت اتهامات طويلة، ف واستغرق الغياب العام وقت طويل بهذا السرد، بس بعد ما انتهوا صار الدور للمتهم علاء بالتعليق على التهم، بس هو طلب من محامي الدفاع انه بهي الجلسه ما كان عنده رغبه التعليق حاليا او الرد على اي من التهم. كان جلسه وقال انه جلسه الاستماع الرئيسيه ممكن يحكي اليوم، بس مثل ما حكينا سابقا انه هو تخلى عن حقه بالترجمه واستخدم اللغه الالمانيه لا يحكي، لا بس كان موجود مترجم جنبه دائما في حال ما فهم كلمة انه يوضح له اياها، كلمة قانونية صعبة. ف يعني
تماما.
هو
لا نحكي هيك بشكل عام، بس انه شو صار بالجلسه الاولى، شو الامور اللي انحكت. التركيز كان من قبل علاء انه يحكي عن سيرته الذاتيه، مسيرته المهنيه، طفولته وديانته المسيحيه. قال انه هو من مواليد حمص 4/5/1985، وانه هو مسيحي ينتمي الى الطائفه الروميه الارثوذكسيه، وبنحدر من قريه بريف حمص تدعى مقلس.
مقلس.
وانه زوجته، بتمنى اكون عم نحفظ اسمها صح، وانه زوجته تنحدر من قريه تدعى المزينه، وهي قرى مسيحيه موجوده بوادي النصارى. وكما حكى عن زوجته انه هي درست عماره، وانه لما اجت على المانيا كان بدها تتعلم لغه المانيه، بس كانت حامل ولهيك لازم كانت تهتم بالاطفال. عنده ابن عمره 7 سنين وبنت عمرها 4 سنين. يعني حاول هيك عم بيحكي، عرفت، عن حاله وعن أسرته، وكتير ركز على موضوع ديانته، يعني
انه انا
سبب
رجل
يعني
عائله مسيحي، ف
مثل
بقرب
كون
على
يا ألمان.
عائلتي مثل كوني المان، صحيح.
ايوه
وحكى عن طفولته، قال انه هو بالحضانه قضاها مدرسه الثانيه وحصل على الشهاده الثانويه العامه من المدرسه الانجيليه، وذكر للقضاء انه هالمدارس هي مدارس خاصه وانه هو يعني اهله دفعوا المصاري لتكاليف الدراسه. يعني قبل
وقال
ما
انه انا
ذكر
انه يعني دفعت مصاري، يعني انه لادرس
انه
بهي
نحن
المدارس،
من
يعني
طبقه
انه
وسطى
كمان معي
عليا،
مصاري.
صحيح، انه نحن
ايوه
من طبقه وسطى عليا مسيحيه، نحن بعيدين عن كل عن هالشو الشركه كلها. يعني كانه يعني حيترك انطباع معين عند القاضي. انت امام شخص دارس فهمان متعلم، فكيف تتخيل انه انا اقوم بهي الافعال الشنيعه؟ وبذكر انه المسيحيين هن الاقليه بسوريا، وبسأل الوضع القاضي عن وضعه كمسيحي بالبلد، فهو حكى انه قبل اندلاع الحرب بسوريا ما كان في اي مشكله، انه كل حدا كان يروح على الكنيسه، وهو كان كل احد يروح على الكنيسه، لما يرجع على البيت يشوف امه عم بتصلي في شركه بالصلاه حتى بعد ما يرجع على الكنيسه. فهو يعني
يعني كرم، بحسب ما فهمنا من زميلتنا مارلينا اللي كانت يعني عم حضران الجلسة، انه كأني هو كان عم بيحكي هيك عن يعني عن المسيحية، يعني عم بيحكي انه من منطلق أقلية، انه بتعرف في تصوير انه الأقليات كذا، انه نحن مضطهدين، انه نحن كذا. بس أسئلة القاضي يعني كانت انه مثل عم تخليه يروح باتجاه انه لا، انت يعني مسيحي عايش كنت طبيعي، ما كان صاير عليك شيء، بتروح بتمارس يعني حياتك بشكل طبيعي، دارس بمدارس مسيحية يعني، وبتروح بتصلي، وهيك ما صاير عليك شيء يعني. ف حتى حكي يعني عن أمه، قال إنه هي مدرسة متقاعدة، وإنه والده كان بيشتغل بوزارة المالية، وبعدين صار مثل محاسب يعني أو مستشار ضريبي مستقل، وانه جاب اهله واخته لالمانيا، بس ابوه بيروح وبيجي على سوريا لانه ما عنده مشاكل يعني بحسب ما قال، بينما عنده اخ بامريكا من سنه 2003، بس ما بيقدر يرجع على سوريا لانه ما ندافع بدل الخدمه الالزاميه، اما هو دفع بدل الخدمه اللي هو 8000 يورو يعني لحتى يقدر يزور سوريا، يعني علاء دافع البدل لحتى انه لانه هو كان حابب ينزل على البلد وينزل على سوريا يعني. وقال كمان انه
ممكن
بين
يندم. تفضلي.
لا عادي قال إنه بين سنة 2004 و2006 كان ببريطانيا وعمل دورات لغة، لأنه هو قرر إنه ما بده بقى يقعد ببريطانيا، إنه قرر فكر يروح على ألمانيا. إن شاء الله يكون هلأ ندم، يعني هذا القرار يندم كل عمره على جيته على ألمانيا. وبعدين يعني بعد ما أنهى دراسة الطب عام 2009 بحسب ما قال بجامعة حلب، أكد رغبته بالهجرة على ألمانيا وبلش يتعلم لغة بمعهد جوته، بس بعدها صار يتعلم عن طريق اليوتيوب لغاية عام 2014 بعد ما قفل معهد جوته بعد الحرب يعني، وصار كمان عن طريق مدرسين خاصين يتعلم اللغة وكمل لما جاء على ألمانيا.
نعرف مشاهدينا الكرام انه السيره شوي طويله، بس كثير مهم هي التفاصيل للمحكمه.
هو عم بيحكي عن حاله.
فاذا مليتوا منها حطوها بالتعليقات كمان. بس انه كان كثير ضروري انه تعرف المحكمه كل هالتفاصيل هاي. بس بوعدكم قربنا نخلص. بعام 2013 هو انهى تخصصه بجراحه العظام، واشتغل بعام 2014 بعدة مستشفيات بسوريا. بالنهاية قال القضاء أنه كان هدفه من القدوم لألمانيا حياة أفضل، معيشة أفضل، راتب أفضل، تقوية معرفته بمجال الطب. مبين هدف كتير نبيل، يعني أنه أي حدا بده هذا الشيء بمسيرته المهنية. وكمان ذكر أنه إجا لهون كرمال ما يلتحق بالخدمة العسكرية ويقدر يدفع البدل. كمان في كتير ناس بتطلع من سوريا كل ما تروح على الصفوف الأولى بالحرب. فلحد الآن بجوز أنه يعني بروفايله بيشابه بروفايل العشرات آلاف السوريين اللي اجوا لهون عم يدور على حياة آمنة، فرصة أفضل، ويبتعدوا عن الجو.
تحسه حكي جاهز يعني، قاعد عم بيقوله
حكي
يعني، مثل قد
جاهز
بيسألوك، عم
بالضبط.
بيسألوك ليش قدمت على الجنسية، بتقول لهم لأنه بدي حياة أفضل وبدي كذا وبدي كذا،
صحيح
يعني عرفت، بتحاول تلقي هيك
صحيح.
تعمل تعبير وقصيدة يعني. فهو هيك نفس الشيء كان عم بيحاول
لحد
يحكي.
الآن إنه هو عم بيطلب التعاطف من كل المستمعين. بين عامين 2014 و2015 هو اشتغل بمشافي تابعة لوزارة الصحة بسوريا قبل بعد ما تخرج من الجلاحة العظمية بتل كلاخ وبالمجتهد بدمشق، وأفاد إنه كان مضطر يعمل تدريب مهني بعد تخرجه، والجهة الوحيدة اللي وافقت على تدريبه المهني كانت المشفى العسكري بحمص، وهيك انتهى فيه المطاف بالمشفى العسكري بحمص. لو رفض إنه يروح المشفى العسكري بحمص كان لازم يرجع ينطر 6 شهور أو سنة لياخد مقابلة من مشفى تاني حر كرمال يعمل فيه تدريب مهني تاني. طيب إنه فهو كان ملزم بهذا القبول وما يضيع وقت على طلب
عم
الحرب.
بيقرر هو ليش اشتغل بالمشافي العسكرية
بالضبط. وبشهر كانون الثاني 2015 هو تقدم بطلب الحصول على تأشيرة سفر لألمانيا من خلال سفر ألمانيا بيروت، وحصل عليها بنفس السنة، ووصل ألمانيا بتاريخ 27/5/2015، يعني 5 شهور بعد ما تقدم للتأشيرة. برجع بذكركم أن لغته الألمانية كانت جاهزة، هو طبيب، فبتخيل فرصه كانت منيحة للقدوم لهون، ما تعذب. وفورا حصل على عمل كطبيب، وبعد ما عدل شهادته واشتغل ببعدة مناطق ومشافي بألمانيا حتى تاريخ القاء القبض عليه.
كمان كرم هو كتير أكد على الموضوع إنه هو مدني وإنه اشتغل كمدني، إنه يعني
صحيح
إنه أنا هو ما له علاقة بالعساكر وإنه هو كان مجرد طبيب مدني وهيك.
صحيح.
بالآخر انتهت الإجابة عن أسئلة القضاة وتلاها تقديم وثائق تتعلق بشهاداته وتأشيرته لألمانيا وتعيين اليوم كجلسة تانية. طبعاً رح نحكي شو صار بهالجلسة الثانية بس بعد ما نستضيف ضيفنا إبراهيم القاسم اللي هو محامي سوري مدير تنفيذي لمجموعة ملفات قيصر وبيشتغل لدى المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
تحياتي أستاذ إبراهيم، يعطيك ألف عافية وشكراً على وقتك.
حياتنا أستاذ إبراهيم.
أهلا بكم جميعاً، يعطيكم العافية.
أهلاً فيك رامات، تفضل إذا عندك أي سؤال للأستاذ إبراهيم في كل شيء.
بداية يعني أستاذ إبراهيم، يسمح لك تخبرنا شو هي مجموعة ملفات قيصر، وبعدها تقلنا أيمت برأيك بلش الاهتمام الألماني بمنظومة الأمن السورية وجمع المعلومات عنهم.
شكرا لكم أول شيء على الشيء اللي عم تعملوه. كثير مهم الشيء اللي عم تعملوه، لأنه في هاي التفاصيل البسيطة اللي ما كل السوريين يعرفوها للأسف ما عم يقدروا يوصلوا لها بسبب ظروف المحاكمة وعدم الترجمة، إصرار القضاة بالمحكمتين لحد الآن على أنه ما تكون الترجمة علنية، وما كل السوريين بيقدروا يحضروا بهي الجلسات عمليا خصوصا بظروف الكورونا حاليا، فالحضور عم يكون محدود العدد. مجموعة ملفات قيصر هي مجموعة أسستها مع أصدقائنا، هم منهم قيصر وسامي اللي هربوا الصور من سوريا، صور الضحايا اللي بنعرفها للأفرع الأمنية واللي عم نستخدمها حالياً. وكمان في اصدقاء ثانيين وصديق صديقات كمان. الصور هي مثل ما بتعرفوا كلياتها صور لضحايا ماتوا تحت التعذيب او بسبب التجويع بالافرع الامنيه. المجموعه بتشتغل بشكل كامل بشكل تطوعي لحد الان من سنين عم تشتغل كل هذا العمل بدون ما يكون في اي تمويل، عم تعتمد على التمويل الذاتي من اعضائها يعني الافراد اللي نحن فيها مشكلينها
جهود شخصيه.
بصفة شخصية ما في أي حتى الهيكلية يعني ما عندها الهيكلية المنظمة بحد ذاتها لحد الآن، عم نشتغل على هذا الموضوع أكيد، ولكن إلى الآن كل العمل السنوات السابقة والشيء اللي خلينا نقول النجاحات اللي حققناها بهالإمكانيات المحدودة كانت بالاعتماد على جهود الأفراد والأعضاء هي المجموعة.
حابب أخبرك إنه كثير فخورين بالعمل المهم اللي عم تقوموا فيه، يعطيكم ألف عافية.
أكيد
الله يعطيكم الف عافيه. هذا بصراحه جهد اشخاص موجودين معروفين، وفي اشخاص كثير ما معروفين، ومو بس الحاله بمجموعه ملفات قيصر، يعني فينا نشوف هاي الحاله بناشطين وناشطات عم يشتغلوا كثير وللاسف يعني ما بيبينوا جهدهم وعملهم، ولكن هذا الجهد هو تراكمي للجميع بالاخير، ولكن بمرحله من المراحل لازم حدا يبدا بهذا العمل وهو يكون عنده الانطلاقه، ولكن هو تراكمي لجهد كثير من السوريين اللي اشتغلوا على هذا العمل من وضحوا بصراحة. في أشخاص كثير ضحت بأرواحها ودمها خلال هذا العمل اللي مستمر لحد الآن.
صح. طيب بالنسبة للسؤال اللي ذكرت سميتي راما، أنه أول محاكمة بلشت هي محاكمة أنور راقدي بكوبلينز وبلشت بال 2020، وعن المحاكمة الثانية بلشت هلا، بس من أمتى كان بلش الاهتمام الألماني بنظر على الأشخاص اللي قدموا لألمانيا ممكن يكونوا مرتكبين جرائم ضد الإنسانية؟ لأمتى بيرجع هذا الجهد برأيك؟
يعني بداية الحراك أو الثورة السورية بال 2011 بلشت الدول الأوروبية تهتم بشكل كامل بهذا الموضوع، خاصة السلطات الألمانية. كان في جمع معلومات وجمع وثائق يحاولوا بأي شكل من الأشكال. بداية 2012 بلشت التحقيقات بشكل رسمي، التحقيقات القضائية، لما تشكلت القناعة أنه فعلاً هاي الجرائم، بالإضافة لتقارير لجان التحقيق والمبعوثين الدوليين اللي أكدوا نوع الانتهاكات اللي عم بتصير، فبلشت التحقيقات بشكل رسمي. استمرت التحقيقات لفترة طويلة. بال 2016 نحن كمجموعة ملفات قيصر قدمنا عشرات آلاف الصور للضحايا والوثائق كمان ووصف الصور. هذه ساعدت بشكل كبير لتشكيل البنية الهيكلية للتحقيقات العامة بكل وحدات جرائم الحرب سواء بألمانيا أو عدة دول تانية بأوروبا. فهذا العمل هو عمل سنوات طويلة بيستمر لفترات طويلة، وفينا نقول حاليا البنية الهيكلية أو التحقيقات الأساسية موجودة، ولكن لما بدك تنظر بكل حالة بحالتها لازم تتوفر أركان كل جريمة أو كل دعوة أو كل قضية بحالتها. يعني مثلا بقضية فرع الخطيب كان لازم يكون المتهم، لأنه هاي المحاكم ما تنظر أو ما تفتح تحقيقات أو تبلش إجراءات الجلسة بمحاكمات غيابية، لازم يكون الأشخاص المتهمين موجودين على أراضيها لحتى يتم إيقافهم. أنور كان موجود بألمانيا ولكن ما كانت مكتملة كل الأدلة ضده، رغم أن السلطات الألمانية جابتها بناء على أنه هو معروف ضابط مخابرات كما تم تقديمه للسلطات الألمانية وبناء عليه أعطاء الفيزا للقدوم لألمانيا، فهو معروف، ولكن بدك تكتمل بقية أركان الجريمة مثل الضحايا لشهود الأدلة لحتى يتم تحريك الادعاء عليه. لما تكتمل الصورة فتبلش هي الإجراءات أمام القضاء الألماني. هون لعبة الصور والأدلة اللي قدمناها كمجموعة ملفات قيصر فينا نقول الحجر الأساسي، لأنه على أقل تقدير 60% من الإجراءات أو التحقيقات اللي تمت تعتمد أو المحاكمات اللي بلشت أو اللي حتستمر بأوروبا راح تعتمد على هاي الصور، على هاي الوثائق اللي سلمناها كمجموعة ملفات.
أكيد صار كان دليل كتير مهم بمحاكمة كوبلينز، وحيكون دليل نتوقع يكون دليل كتير مهم بمحاكمة فرانكفورت. راما عذريني بس بدي ارجع اسال سؤال ثاني. بالنسبه لعلاء ميم، في كثير اسئله عم تجي من المشاهدين، انه هل يا ترى لولا الوثائقي تبع الجزيره ودير شبيغل كان موجود علاء ميم على رادار منظمه الامن الالمانيه؟ كانوا بيعرفوا هذا الشخص موجود وكانوا بيعرفوا انه شو كان ماضيه؟
بمعنى لو ما صار هذا التحقيق الاستقصائي تبع الجزيره ودير شبيغل، يعني هل كانوا هن شاعرين بوجوده ولا كان ممكن يضل حر طليق؟ يعني
هاي الإجراءات التحقيقية خلينا نقول إنه بتعتمد على عدة عوامل أو عدة أشخاص ممكن أو بداية تنطلق من عدة جهات. مثل المدعي العام نفسه اللي بيبدا التحقيقات، مثل لما المنظمات مثل ما قدمنا احنا ادله كمان بتساعد المدعين او الاشخاص اللي هم ضحايا لهذول الاشخاص، ممكن يكونوا هم اللي بادروا بالضغط لهذا الاتجاه، الشهود كمان بيدعموا، التحقيقات الاستقصائيه كمان الصحفيه اللي عم تلعب دور فعليا احيانا بهذا الموضوع، مثل ما التحقيق اللي قام فيه قناه الجزيره مع دير شبيغل. ممكن نقول انه كانت ممكن السلطات الالمانيه عندها اطلاع بهذا الموضوع، لانه اي تحقيقات سريه فما بنقدر احنا كثير نكون جازمين بهذا الموضوع، ولكن عم نحكي بالصوره العامه انه وارد جدا انهم كان عندهم معلومات عن هذا الشخص، اذا ما كان عندهم كثير معلومات فهم بلشت لما بلشت الشهود او الاشخاص اللي ببلشوا يعطوا معلومات اثناء حضور المانيا ممكن يسلطوا الضوء انه هذا في اشخاص موجود على الاراضي الالمانيه فهي خلفيتهم، لانه كمان لما بتقدم طلبات اللجوء في اسئله بيسال الشخص هو شو خلفيته وشو كان دوره بسوريا، حتى اذا هو شارك بارتكاب جرائم بسوريا، هذا السؤال واضح جدا اثناء اجراءات تقديم اللجوء امام السلطات الالمانيه حتى الدول الثانيه كمان.
واضح واضح،
يعني بمعنى هن كان عندهم فكره عنه، بس اللي حرك القصه او سرع بالقصه هو موضوع هذا الاستقصاء اللي صار.
ممكن نقول هذا الشيء، وهو مو بس المعلومات عنه، في اكيد اشخاص ثانيين كمان تحت الضوء بيكونوا تحت المراقبه، ولكن مثل ما حكيت بالبدايه بقضيه انور، حتى تكتمل اركان الجريمه كلها او اركان القضيه كلها، مثل المتهم، الضحايا، الشهود، الادله، ساعتها السلطات بتكون قادره تتحرك، لانه عمل وحدات الجرائم الحرب الالمانيه بصراحه عم يكون كثير دقيق، فهم ما بيكونوا عم يحاولوا يتجنبوا انه يقاب اي شخص بدون ما تكون الادله كافيه لترجح ارتكابه لاي الجريمه لحتى تتم محاكمته، فما عم يوقفوا اي شخص.
يعني بتحس يعني يعني استاذ برهيم انه في تقصير من قبل الحكومات بجلب هؤلاء يعني للعداله؟
خليني اقول بهي النقطه انه اول شيء هي الاجراءات اللي عم بتتم باوروبا بناء على الولايه القضائيه العالميه الشامله هي اجراءات استثنائيه، وفينا نقولها تعتمد على مبدا التكميلي بالقانون الدولي، يعني الاساس بهي المحاكمات تتم بالاراضي الدوله اللي بينتموا لها هذول الاشخاص او اللي وقعت عليها الامر. الاختصاص العالمي بيعطيك استثناء لهذا الموضوع، فبان هنا نتصور كمان انه كل المحاكمات بخصوص الجرائم اللي تم ارتكابها بسوريا رح تتم بالمانيا او بدوله ثانيه، لكن واجب هذه الدول بموجب الاتفاقيات الدوليه اللي هي منضمه لها انها تقوم بملاحقه هذول المجرمين لما يكونوا على اراضيها، في حال كانت الدوله اللي وقعت عليها على اراضيها الجريمه او الانتهاكات او بينتموا للافراد ما قامت بدورها، مثل بحاله السوريه طبعا، الحكومه السوريه اكيد ما راح تحاكم نفسها، النظام ما راح يحاكم افراده اللي عم يقوموا بهي الجرائم لدعمه، فاكيد متوقع جدا، فهون ملزم الدول تلعب بهذا الدور، ولكن بنفس الوقت ما فينا نتصور انه المانيا راح تقوم بمحاكمات لكل المجرمين اللي قاموا بارتكابات بسوريا الا بحالات كانوا موجودين على اراضيها واكتملت الادله القويه لمحاكمتهم، لانه هي الاجراءات مثل ما حكيت هي استثنائيه وليست هي الاساس بالمحاكمات، المفروض يكون الملف السوري محال للمحكمه الجنائيه الدوليه او يكون في محكمه دوليه خاصه بالحاله السوريه الى حين النظر بهي الملفات امام القضاء السوري، بعد طبعا بحاجه لاصلاحات كبيره حتى يكون قضاء نزيه ومستقل.
واضح.
بمعنى انه الدول سوري كرم، بمعنى انه الدول الاوروبيه وعلى راسهم المانيا يعني واجب عليها انه يعني تلاحقهم وتعمل هيك محاكمات او تحاول تلقي القبض عليهم، لانه كمان هذا فيه حمايه للامن القومي تبعها يعني. بس بنفس الوقت دور الافراد والمنظمات السوريه هو الاهم هون، يعني هو اللي عم بيساعد بجلب هؤلاء للمحاكمه او
يعني مثل ما حكيتي انا من وجهه نظري كمان انه هذه المحاكمات عم تتم لهدول الدول لحمايه امنها القومي او الوطني من الاشخاص الموجودين المرتكبين جرائم خطيرين هم على عربيه، بالاضافه لواجبات القانونيه والتزامات القانونيه. طبعا دور الضحايا الموجودين على الاراضي ودور المنظمات ودور المدعي العام كمان نفسه بالتحقيقات، هذا عم يلعب دور كثير ضاغط حتى تتم هي المحاكمات، لانه بالاخير كمان اللاجئين الموجودين بأوروبا صاروا جزء من هذا المجتمع بشكل أو بآخر، صح ما منتمين لجنسيات الدول ولكن جزء من هذا المجتمع، ولازم يكونوا كمان يساعدوا على الاستقرار وهم يحسوا بالاستقرار بهذه الدول، فالدول كمان بتقوم بهذا الدور لحتى يستمر هذا الوضع.
ذكرت حضرتك دور المنظمات المجتمع المدني والضحايا وشجاعتهم لأنه يجوا ووقفوا قدام جلادينهم، يعني كان كتير موقف عن جد قوي لما شفنا الضحايا عم بيأشروا على الشخص بيقولوا بلا انت كنت رئيس التحقيق لا انور راء بهذا الشيء. فالضحايا يعني ابطال انه قدروا يثبتوا على اشخاص مثل انور انه كل هي التهم. بس شو رأيك بأداء منظمات المجتمع المدني لحد الآن أستاذ إبراهيم؟ سمعنا شوي بلغط، سمعنا شوي بخربطات، كيف بتتمنى إنه يتحسن دور منظمات المجتمع المدني بالمحاكمة القادمة؟ اليوم أوكي تفضل، هذا سؤالي.
هو قصده كرم انه بمحكمه كوبلن صار كثير في يعني قصص، فشو ممكن الشغلات اللي بتتمنى حضرتك انه ما تتكرر بمحاكمه علاء؟ يمكن
لا انه كمان اليوم المحامي لا 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 علاء ذكر انه في لغط عم بصير، يعني لسه بلشنا محاكمه جديده اليوم 5 ساعات قبل ما نحكي، كان في محامي علاء يعتمد على لغط معين ليضعف منظمات المجتمع المدني دور الشهود، فشو رايك بهذا الشيء؟ ولسه ما بلشنا بالمحاكمه، هي ثاني جلسه.
يعني اول شيء لازم نعرف انه اكيد المتهم راح يكون عنده استراتيجيه للدفاع وهو المحامي تبعه راسمينها، وراح يشوف وين نقاط الضعف او اللي ممكن يركزوا عليها او النقاط اللي برايهم راح تساعد المتهم. انور مثلا كان عم يركز على انه انا من الطائفه السنيه ونحن ما بنقدر نلعب هذا الدور وانا شقيت، فكل هدول الاشياء اكيد هو الخطه تبعيته، خلينا نقول او استراتيجيه الدفاع تبعه. هون عم نشوف علاء عم يحكي على انه هو شخص مسيحي وهو شخص متعلم ومكتفي ماديا او مقتدر ماديا، فهي استراتيجيه. فممكن نتوقع نحن من المتهمين او الاشخاص هذول انه كثير اشكال من اشكال الدفاع، وبهيك نوع من الجرائم دائما بيقولوا مثلا انه انا ما كنت قادر اعطي قرارات بالمنع، انا دائما مرؤوس ولست الرئيس وما بعطي الاوامر. فهي استراتيجيه بكل انواع الجرائم اللي مثل هي بنشوفها، فيعني متوقع جدا يكون هذا الدور. بالرجع بالعوده لدور المنظمات، اكيد راح يكون دور كثير كبير ومهم، خاصة لما بنكون نحن عم نقدم هاي الأدلة القوية والمعلومات، لأنه بالأخير قد ما كانت وحدات جرائم الحرب الأوروبية، خليني أسميها مو بس الألمانية، عنده مقدرة على الوصول للمعلومات وعنده معلومات يمكن استخباراتية حتى، ولكن بالمحصلة بدهم الأدلة المادية وبدهم المدعين أو الضحايا اللي هم وقعت عليهم هاي الأدلة. فهذول هون دور الأشخاص كمدعين أو كأفراد أو كمنظمات لايصال هي الادله، لتكون طبعا تكون ادله قويه مو مجرد ادله اعلاميه او فيسبوك او بوستات فيسبوك او هذا الكلام اللي ممكن يكون، بدها تكون ادله ماديه قويه لحتى تلعب هذا الدور الايجابي امام هي المحاكم. واكيد المسؤوليه كبيره كثير على كل المنظمات، مو فقط المنظمات الحقوقيه، على كل المنظمات المجتمع المدني السوري لا تلعب بهذا الدور بشكل ايجابي، وما تكون الموضوع ماخوذ فقط جهة إعلامية فقط أو ناحية إعلامية فقط، لا يعني
صحيح.
ما تلعب دور
إيجابي. صحيح.
نحن عم نركز أستاذ إبراهيم يعني على موضوع الأفراد والمنظمات، لأنه بدنا نقول للعالم قديش أنه دورهم مهم وأنه هن قادرين يصنعوا فرق فعلاً، يعني لا يعتمدوا على الحكومات أو على وحدة الجرائم الألمانية أو أي وحدة جرائم أخرى أنه هي تلاحق أو تلقي القبض على هدول المتهمين منا لحالة، أنه لا، أي حدا عنده دليل، عنده شهادة، عنده شيء يتقدم ويتواصل معنا لحتى نحن نقدر كمان عن طريق الخبراء القانونيين الموجودين بالمركز أنه نساعدهم لحتى يعملوا هذا الشيء، لأنه كل سوري هو مؤثر فاعل. يعني نحن ما بدنا كتير ناخذ من وقتك، في عنا بس هيك سؤال أخير حكينا عنه بسياق الكلام، أنه علاء تواصل مع السفارة السورية وهذا الشيء خلى المحكمة أنه يعني يضل تمدد إيقافه. برأيك إذا قدمت السفارة السورية وثائق تنكر أو أيا كان يعني للمحكمة أو للقضاء الألماني، هل هذا الشيء يعني بتاخده المحكمة بعين الاعتبار أو هي فاهمة؟
خليني بس أرجع للسؤال اللي قبله أقول أنه فعلا دور الأفراد حيكون كتير مهم دائما، ما نعتمد دائما فقط على المنظمات أو المدعي العام، أي شخص عنده معلومات بيقدر مباشرة يتواصل مع الشرطة الجنائية بالمنطقة اللي هو فيها أو الوحدات جرائم الحرب حتى يعطيهم المعلومات. والأفراد قادرين جدا يقوموا إنجازات. راح أعطي مثال بسيط، نحن بمجموعة ملفات قيصر، فنحن أفراد قدرنا نعمل خرق كثير كبير بسبب الأدلة اللي عندنا، وهدول الناس أكيد الضحايا وأصحاب الحقوق عندهم دور كثير كبير يقدروا يلعبوه، فما يستهينوا أبدا بمقدراتهم والشيء اللي بيقدروا يوصلوا. هلا بس الشق الثاني من سؤالك، إنه قد إيه ممكن تتأثر المحكمة؟ هذا الشيء خلينا نشوفه من المحكمة نفسها، لأنه لما عرفت المحكمة أنه ما يثبت أنه في تواصل بين علاء وبين السفارة السورية، قررت أنه تمديد التوقيف تبعه ومحاكمته وهو موقوف ما هو طليق، لأنه واضح أنه هو شخص عم يسعى للهروب. فهذا ممكن يكون ناحية سلبية جداً، واضح أنه المحكمة مقتنعة أنه هذا الشخص عم يحاول يصنع دليل لنفسه، وهذا ممكن يكون شيء سلبي ضده وما شيء إيجابي.
صحيح.
والاخير ما بتعتمد القصه فقط على الادله ولا راح يقدمها، في عندنا نحن شهود، في عندنا ادله ضد هذا الشخص، انكاره دائما او صنعه لهي الادله ما راح يكون كثير قوي، ولكن بالاخير خلينا نقول المحكمه راح توزن هي الادله وتشوف اي الاقوى وهي راح ترجحها، مثل محكمه انور حتى الشهادات في بعض الشهود لما شافت المحكمه انه ما فيها شيء يدعمها اهملت المحكمه، قالت لانه ما في شيء يدعمها فما راح نعتمد عليها، راح نعتمد على شهادات ثانية أو أجزاء من شهادات لأنه في شيء يدعمها ويخليها تكون أكثر قوية.
صحيح. راما عندي سؤال منسوق عن سؤالك، هو فكرة أنه تعقيب بس على علاقة السفارة السورية، وهذا الشيء بيدفعني يسأل إذا السفارة السورية قدمت للمحكمة على طلب علاء أو أحد معامي علاء أنه ورقة تقول أنه هذا الشخص ما كان موجود بهي المشافي، شو مدى مصداقية أوراق أو قرارات طالعة من السفارة، عفواً أوراق أو تصريحات من السفارة السورية بهي المحكمة؟ هل تأخذ المحكمة بعين الاعتبار برأيك؟
يعني هذا الشيء برجع بقول خلينا يعود تقديره للمحكمة نفسها قد ما كانت تعتمد هذا الموضوع. هلا في إشكالية بصراحة هون عم نعاني منها نحن، إنه القضاء قد هو مطلع على الوضع بسوريا أو لا. صحيح تقارير الخبراء عم ياخذوها عم يعتمدوا على الواقع والسياق بسوريا، ولكن أحيانا في تفاصيل بسيطة القضاء الألماني ما عنده معرفة فيها، بسبب إنه هم متوقعين حالة من الحالات أو الوضع يكون مختلف عما هو الواقع بسوريا على الأرض بسوريا. يعني بيعطي مثال إنه بأحد الحالات كنت أنا وكيل صديق لي بمحكمة الإرهاب بدعوة، لما قدم على ألمانيا للجوء فهو عم يقدم أوراقه إنه أنا كنت موقوف بالمحكمة الإرهاب ولكن ما معي أوراق تثبت هذا الكلام، فالقاضي كانت مستغرب إنه أنت كيف كشخص ما عندك أوراق تثبت إنك أنت موقوف، فما اقتنعت بالوضع بالحالة بسوريا. صحيح. فطرحت أنا لما أعطيت شهادتي بناء على طلب صديقه الموكل فخبرته بهي الحالة إنه الوضع هيك، إنه المحكمة ما بتعتمد ما بتسمح بالتفاصيل تصوري المحكمة بالبارة ما بتعطيك أي وثيقة، وأعطيتها صورة عن القرار القانوني لمحكمة الإرهاب، فهي ما كانت مقتنعة بهذا الحكي، فهي طرحت إنه تواصل مع السفارة السورية من خلال الخارجية الألمانية وبعد هيك بتصير مراسلة المحكمة الإرهاب لحتى تعرف أي تفاصيل. قلت لها أكيد فيك تعملي هذا الشيء بس كوني على ثقة ما رح يوصلك أي جواب.
لا يعني هي مفروض القضاء غير مستقل عنا ببساطة الموضوع يعني.
يعني هلا بهي الحالة يعني المحكمة اللي عم تنظر بحالات مثلا مثل أنور وعلاء أكيد عندهم اطلاع أكثر بكثير من المحاكم العادية.
صحيح.
اللي بتنظر بقضايا اللجوء أكيد يعني صار عندهم خبرة أكثر من خلال التقارير. محكمة أنور يعني كان في 80 ما يزيد عن 80 شاهد وفي منهم الخبراء يعني بهذا الجانب أكيد تغيرت الرؤية والنظرة عند القضاة بهذا الجانب.
تعقيبا على كلام خبرتك وكيف انه احيانا النظام البيروقراطي الالماني ما بياخذ بعين الاعتبار الوضع كامل، فلهيك مثل ما ذكرنا المحكمه اليوم او عفوا بالجلسه الماضيه قررت انه تسرد حيثيات الوضع بسوريا بال 2011 لحد عمليه. بس كمان تعليقا على كلام حضرتك، من يومين ثلاثه كنت عم بحكي مع احد شهود من كوبلنز وعم بيحاول يجدد الاقامه هون بالمانيا، والموظف المسؤول عنه خبره انه لازم يجدد جواز السفر تبعه بالسفاره السوريه. فتخيل قد ايه يعني هذا الشخص كان موجود بمحكمه اثبتت اجرام النظام وتعذيبه بافرع الامنيه وعم بيقول له لازم تروح السفاره السوريه تجدد يعني جوازك. يعني
شوي يكون كرم كمان منطقه او بهذا الموضوع وعملي، اكيد يعني موظف بالاوسلا
ما راح يعرف
بهي التفاصيل يعني
اداره الاجانب
تمام اداره الاجانب لازم ينتبهوا يعني اي هذا دورنا نحن هلا عم نلعبه كسوريين يعني كافراد.
صحيح.
بس منظمات نحاول نوضح النواحي لدائره الاجانب او اي دوائر ثانيه عم تتعامل مع السوريين او اللاجئين باي مكان من اوروبا.
صحيح. في سؤال اجى من احد المتابعين حابين نسالك يا عم، بيقول انه ببساطه علاء مدني وانور كان ضابط، كيف هذا الشيء حيغير مسار المحكمه؟ انه ما هو مسؤول نظام سوري سابق مثل
اكيد هو ما هو مسؤول، ولكن هو لما كان هذا الشخص تخلى عن صفته وتدخل خلينا نقول بالجريمه بشكل مباشر فهذا ما بيعفي من هاي الناحيه، فبدنا نرجع نشوف قديش القانون الالماني بينظر بهي النواحي، لانه احيانا مثلا حتى المدنيين بيفقدوا صفتهم كمدنيين لما بيشاركوا بالعمليات الحربية أثناء الحرب بالقانون الدولي الإنساني، فهون كمان بياخذوا وظيفته كمدني. وهون رح نشوف قديش القضاء الألماني رح ينظر بهي الناحية، من أي مادة رح يجيبها أو أي توصيف قانوني رح يجيب له، كونه مدني ما بيعطيه كمان من المسؤولية لأنه ارتكب جرائم، جزء من خلينا نقول جريمة ضد الإنسانية اللي عم تكون واسعة النطاق ضد المدنيين وكل الأشخاص. هذا الشخص إذا كان مدني وعم يشتغل بهي الصفة ما بيعفي من المسؤولية أكيد عن الجرائم اللي ارتكبها طالما هي جزء من الجريمة الأكبر اللي عم ترتكب بسوريا.
صحيح. كمان شغلة كنت بدي أسأل حضرتك، سؤال أخير، قد إيه بتتخيل المحكمة تستمر؟ محاكمة أنور استمرت سنة وعشر شهور، قد إيه
يعني
بتتخيل
مبدئيا
المحاكمة
حسب ما
تستمر؟
عرفنا انه ما راح تستمر كثير، يمكن 14 جلسه اذا ما اتذكر مزبوط، لانه بالاخير المدعين اقل، الشهود اقل، فما راح يكون بهذا العدد الكبير مثل ما شفنا بكوبلينز. بكوبلينز كان في ارتباك بالبدايه كمان بسبب الكورونا، كان في تاجيلات كثيره لحتى
صحيح.
تمت اخذت المحكمه شوي اجراءات بشكل روتيني. متخيل انه يعني متوقع انه ما تستمر اكيد مثل محكمه انوار، لانه كان هيك عم نحكي عن شخصين، بعدين المحكمه قررت تفصل بين الشخصين المتهمين بين انوار واياد ونظرت بكل دعوه بشكل فردي. هون بتخيل لا ما رح ناخذ هي المده. القضيه اوضح شوي، في شهود شافوه شخصيا عم يعذب وعم يقتل،
أكيد
في طبيب،
في أدلة قوية ضده.
بحاله انوار الحاله ما كانت في اشخاص مباشره شافوا انوار عم يعذب بايده او يقتل بايده،
صحيح،
هو كان مسؤول فقط
بسبب مسؤوليته عن هذا المكان، بسبب وجوده بهذا المكان، الصفه اللي عنده والصلاحيات اللي عنده والمقدره عنده على اعطاء الاوامر بحكم المنصب اللي كان موجود فيه.
أكيد. راما، أنا ما ضل عندي أسئلة، بس في عندي
ولا
موضوع
انا
خارج نطاق المحكمة للأستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، بتذكر من سنة في بداية كوفيد تواصلت معك أنا واحدة من أحد أقاربي اللي كانت تظن إنه هي شافت أخوها بصور قيصر، وقتها كنا حابين نتأكد إنه هذا الشخص اللي بالصورة هو أحد أقاربي أو لا، ومن خلال حضرتك هو مغيب من 2012، من خلال حضرتك تأكدنا إنه هذا الشخص اللي موجود بالصورة مانو أحد أقاربنا. فحابب إذا بتحب توجه كلمة للمتابعين تبعنا، تخبرون إذا حدا عنده شخص مغيب حابب يتأكد إذا كان موجودين ضمن صور قيصر أو لا، كيف يتواصل معكم، كيف ممكن تساعدوه بهذا الشيء؟
يعني احنا في على الموقع المجموعه، احنا للاسف ما عندنا كثير، كنا عم نشتغل لسنوات طويله بشكل خليني اقول بالظل، يعني ما كنا عم نبين بشكل رسمي بسبب المخاطر الامنيه. بعد فتره من الاجراءات كان لازم نبين على بشكل اعلامي اكثر، فنحن بهذا الجانب ما كثير كنا معروفين، ولكن ما منع انه نحن نتواصل مع عشرات من العائلات ونعطيهم الصور ونسلمهم اي معلومات بتوصلهم لاقاربهم، والتواصل مستمر اكيد. في من خلال موقع المنظمه مجموعه ملفات قيصر في ابلكيشن بيعبوه، نحن بنساعدهم بالوصول، في معلومات لازم نوصلهم، ولكن نحن دائما عم يكون يعني الشرط الاساسي انه يكون هذا الشخص من اقرباء الضحيه.
صحيح.
لانه مع كل الاحترام لكل المنظمات وكل الافراد اللي عم يتواصلوا معنا عم بيكونوا ما بيكونوا اقرباء، فنحن ما بنقدر نشارك هاي المعلومات مع منظمات وافراد لانه شاركنا سابقا وللاسف كانت النتيجه غير ايجابيه. فعم نحاول دائما نوصل المعلومه حصرا للعائله، وهذا الشيء اللي للاسف ما عم يوضح للناس لانه في كمان شويه تشويش على عمل المجموعه ما هو واضح. فاي شخص عنده اي معلومه او اي شخص بحب يتواصل نحن اكيد جاهزين ومستعدين وهذا واجبنا. وبالاساس نحن عمل المجموعه وهدف المجموعه هو دعم الضحايا، يعني احنا ما عم نقول للناس تعالوا روحوا ادعوا على الاشخاص، نحن عم نساعد الضحايا، نشرح لهم حقوقهم، عم نوضح لهم شو الخيارات اللي امامهم وهم بيختاروا، ونحن بندعمهم بخياراتهم لانه بالاخير هذا قرار للضحايا نفسهم وعائلاتهم مو للاشخاص ولا للمنظمات. وهذا الشيء المهم اللي كمان لازم ينتبهوا له، انه نبعد الطابع السياسي او الطابع العمل المنظمات وقصص الاستراتيجيات المنظمات واهدافها وميزانياتها عن حقوق الناس وحقوق الضحايا بشكل
صحيح.
واضح.
صحيح.
شكرا كثير. في شي سؤال كرم؟ لانه
لا
جوزنا
لا
الوقت.
بدي اتشكر الاستاذ ابراهيم، وبدي اذكر انه زملائنا رح يحطوا الرابط اللي ذكرتوا عنا بالتعليقات. شكرا كثير لوقتك، شكرا لطفك وضمك.
شكرا استاذ، شكرا،
يعطيك الف عافيه، تحياتي. طبعا. بعرف
ما
نحن
معنا صار كثير وقت. ايه
تجاوزنا الوقت،
تجاوزنا الوقت.
بس شخص مثل الاستاذ ابراهيم اكيد بيغني كل
اكيد
المستمعين، وعندي لسه 10,000 سؤال اساله اياهم، بس اكيد ان شاء الله بنستضيفه بالحلقات القادمه.
اكيد في كثير لسه اسئله يعني، ومبسوطين نحن بتفاعل الناس والاسئله اللي عم تجينا، بس ما بنقدر نغطيها كلياتنا
صحيح،
كلياتها. بدنا نحكي شوي عن اللي صار بتاني جلسه اليوم
هذا شو صار
بمحاكمه
اليوم؟
علاء. رح نقولها باختصار، تم استجواب موسى حول التهم، سوري، تم استجواب علاء حول التهم، وهو كان عم بيجاوب بنفسه على جميع أسئلة القضاة والمدعين. الأسئلة كانت رأيه بالحكومة السورية، قال إنه كان بيتقبلها وما عنده مشكلة معها، بس كمان ما كان مؤيد لها. لما سأل عن المظاهرات اللي بلشت بعام 2011، فإجاباته كانت غامضة جدا، قال إنه كان يؤيد الاحتجاجات السلمية، بس شاف كمان جنود من الجيش السوري أصيبوا بجروح من قبل المتظاهرين، وإنه استنكر هتافات المتظاهرين اللي تمنوا الموت للعلويين والمسيحيين.
نفس
يعني
الديباجة تبع انه
تماما
هدول ارهابيين وطالعين بدهم يقتلوا العلويين والمسيحيين، ويا حرام شفنا جنود جثث الجيش السوري، بس ما ذكر انه شفنا جنود، عفوا، جثث للمتظاهرين او اي شيء، ما هيك؟ اوكي.
يعني هو إلقاء اللوم على المتظاهرين، كلامه يعني ما بيختلف أي شيء عن أي مؤيد يعني
صحيح
بنسمعه،
صحيح،
اللي هو إنه هو كأنه
عصابات
المتظاهرين
مسلحة
هنا
قتلوا.
تماما تماما، وكان هنا المعون العصي والهروات، وكان عم بيطلقوا رصاص حي يعني.
أها. الشيء المضحك كمان اليوم انه كان المحكمة عم تسأله عن 3 سيارة ذاتية، بالسيارة الذاتية كان مكذب على الفترات الزمنية بأي مشفى هو اشتغل،
تماما
بالسيارة الذاتية
كل
قال
سيرة ذاتية كانت شيء
تاريخ معين بمشفى معين، وآخر شيء اعترف قال انه انا كذبت بالسيرة الذاتية كرمال احصل على فرصة عمل جيدة هون بألمانيا. ففي كثير لسه باقي من هذا جلسه اليوم، حابين نخبركم عنه بتفاصيل بالحلقه القادمه، وفي عنا يمكن جلسه بكره او بعد بكره، وكل شيء جلسات رح تتم رح نخبركم عنه بحلقتنا الجايه بعد اسبوعين ب 8 من شهر 2. فاذا حابين تعرفوا شو صار معنا فيا ريت
في عنا كمان جلسه بكره يمكن، صح؟
هي بكرة أو بعد بكرة
في بكرة أو بعد بكرة، وفي جلسة اليوم يعني رح نحكي تفاصيل أكثر عنها
أكيد
بالحلقة الجاية.
بالضبط.
شكرا
فمعنا
كثير.
الشهر يا ريت تنضموا لنا، وشكرا كثير على متابعتكم اليوم، آسفين تأخرنا عليكم، وإلى اللقاء حتى الحلقة القادمة.
مع السلامة. شكرا كرم.